أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الرابع عشر: التوكيد، وهي الزائدة وزيادتها في ستة مواضع. الكلام فعلا في المعنى الرابع عشر من المعاني التي ذكرت للباء المفردة، وهذا المعنى هو التوكيد. هو التوكيد، والتوكيد تفيده الباء الزائدة، الباء الزائدة هي التي تفيد التوكيد. جيد. وهذه الزيادة تكون في ستة مواضع. الموضع الأول الفاعل، الباء تزاد في الفاعل، تدخل على الفاعل على أنها زائدة، والزيادة التي تدخل على الفاعل تكون على ثلاثة أقسام: زيادة لازمة، وزيادة جائزة في الاختيار بل واردة على نحو الغالب، وزيادة واردة في الاضطرار، يعني واردة ضرورة. لازمة وجائزة في الاختيار على نحو الغالب، وواردة في الاضطرار في الضرورة الشعرية. جيد. الآن نتحدث عن القسم الأول، وهو الزيادة اللازمة، الزيادة الواجبة. ما معنى الزيادة الواجبة؟ يعني الباء تزاد على الفاعل، تدخل على الفاعل، هي زائدة، هي زائدة، ولكن مع ذلك لا تنفك عن الفاعل، لا تنفك عن الفاعل، يعني لا يأتي الفاعل مجردا عنها مع أنها زائدة. نفهم من ذلك أن المراد من الزيادة ها هنا ليس هو ما يصلح للسقوط. زائد الآن اللي يتبادر في الذهن لأول وهلة أنه ما يكون صالحا للسقوط، صحيح؟ وما الله بظلام للعبيد، تقول وما الله ظالما للعبيد. إذا قلنا بأن الماء ما حجازية، يعني الباء زائدة يمكن أن تذكر ويمكن أن تحذف، هذا المراد من الزيادة. الزيادة هنا ليس هو هذا المراد منها، تبت. والدليل على ذلك أننا نقول زيادة واجبة لازمة، يعني لا تنفك عن، لا تسقط، لا تحذف. فإذا المراد من الزيادة هنا الزيادة في قبال المعاني المتقدمة، في قبال الإلصاق والتعدية والاستعانة والسببية إلى آخر. يعني الباء التي تكون زائدة هي الباء التي لا تكون بالمعاني، يعني واردة للمعاني المتقدمة، وإنما تفيد التوكيد فقط. جي. إذن الزيادة الواجبة هي التي تدخل على الفاعل ولا تنفك عنه. في أي مورد؟ نعم. بلي؟ لا، مو الإلصاق، بل كل المعاني لا تكون متقدمة، هي تفيد التوكيد فقط. نعم، كل المعاني متقدمة. يعني نحن قلنا قيل أنها ترجع المعاني الأخرى إلى الإلصاق، لكن التوكيد لا يرجع. زائدة زائدة، التفتوا جيدا. ما موضع هذه الزيادة؟ الزيادة اللازمة. نقول الزيادة اللازمة تدخل على فاعل أفعل في التعجب، تدخل على فاعل أفعل بالتعجب، مثل أحسن بزيد، أحسن بزيد، هذا تعجب، أحسن بزيد. جيد. الباء الداخلة على فاعل تفتوا أفعل في التعجب فيها قولان، هذا الذي ذكرناه الآن ليس متفقا عليه بل فيه خلاف على قولين. القول الأول ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين، قالوا أحسن بزيد، التفتوا جيدا، أصل هذه الجملة أحسن زيد، الأصل أحسن زيد، مطلب دقيق، الرجاء الانتباه والمتابعة. أحسن بزيد، الأصل ماذا؟ أحسن زيد، هذا هو الأصل. الهمزة في أحسن زيد لأي شيء؟ قالوا أحسن الهمزة فيه هي همزة الصيرورة، همزة الصيرورة، يعني صار زيد ذا حسن، كما تقول أبقل المكان، أبقل المكان يعني ماذا؟ صار ذا بقل. أثمر الشجر، صار ذا ثمر. أغد البعير، صار ذا غدة. لاحظوا، فأحسن زيد ليس من قبيل أحسن زيد إلى عمرو، لا، المراد صار ذا حسن، هذا معنى أحسن زيد. هذا أولا. بعد ذلك، بعد ذلك لما قصدنا إنشاء التعجب، الآن أحسن زيد إخبار، جملة خبرية ليس فيها تعجب، الآن نقصد إنشاء التعجب، ماذا نفعل؟ نحول صيغة الماضي إلى صيغة الأمر صورة فقط. أحسن تكون أحسن، أحسن جيد. بعد أحسن عندنا زيد، أحسن فعل أمر، فعل الأمر، طبعا فعل الأمر بحسب الصورة، فعل الأمر الاسم الظاهر الذي يأتي بعده لا يكون إلا منصوبا أو مجرورا، لا يكون مرفوعا. ونحن زيد هنا عندنا ماذا؟ مرفوع. فحتى نصلح اللفظ لا بد من أن نغير في لفظ زيد. لاحظ فعل الأمر، تقول مثلا اضرب زيدا، اضرب زيدا، الاسم الظاهر الذي جاء بعده ماذا؟ منصوب. امرر بزيد، الاسم الظاهر بعده ماذا؟ مجرور. فعل الأمر لا يأتي الاسم الظاهر بعده مرفوعا. فحتى نصلح اللفظ جاءوا بالباء وأدخلوها على ماذا؟ على الاسم الظاهر الذي هو زيد، فجر بها لفظا فصار أحسن بزيد. هذه الباء جيء بها لإصلاح اللفظ، إصلاح اللفظ هذا المعنى، يعني حتى يكون أحسن بزيد على غرار فعل الأمر، على غرار القاعدة في فعل الأمر. القاعدة ماذا في فعل الأمر؟ أن الاسم الظاهر لا يكون بعده مرفوعا، لا يكون، بل يكون إما منصوب وإما مجرور. هنا جرى، واضح؟ إذن أحسن بزيد أصلها ماذا؟ أصلها أحسن زيد. فالآن أحسن بزيد إذا أردنا أن نعرب، نعرب، التفتوا، هذا اللفظ كيف نعرب؟ نقول أحسن فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون العارض بسبب تغيير الصيغة، بسبب تغيير الصيغة لقصد الإنشاء، لقصد إنشاء التعجب. بزيد الباء زائدة، زيد اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه، على أنه فاعل. فأحسن معي، أحسن هو فعل أمر صورة، وأما حقيقة محلا هو ماذا؟ هو فعل ماض. نعم شيخ. نعم،
معناه أحسن زيد،
صار زيد ذا حسن، هذا معنى
أحسن بزيد.
لا، مو فعل أمر، ليس فعل أمر، فعل ماض كما ذكرنا، هذا الأصل.
في العرب أحسن فعل ماض،
فعل ماض صورة فعل أمر، صورة فعل أمر، هذا هو القول الأول. نعم شيخ.
هذا الكلام اللي ذكره بس إلى أصل اللغة، يعني كلش بعيد، يعني أنا استعمل فعل الأمر عن فعل الماضي، يعني شو ما راح يستفاد المخاطب؟ يعني أنا أقول مثلاً واحد أحسن زيد، أقول أحسن بزيد، فما أدري شو راح يستفيد من اللفظ، يعني كلفظ شنو؟ إلا في هذا الكلام المصنف أو الجمهور إنه إلا موجود في اللغة.
جيد جيد، أحسن.
وثانيا فعل الأمر الفاعل لا يبرز، يكون مستتيرا دائما، كيف نقول هذا زيد هو فاعل وليس بفاعل أنت يعني هو بفاعل؟
أي هذا فعل الأمر الحقيقي، ليس فعل الأمر صورة، نقول فعل أمر صورة، وإلا هو حقيقة فعل ماض. هذا إشكال وارد اللي تفضل به جناب الشيخ. جناب الشيخ، البعض يقول هذا الكلام ليس مقبولا، وأشكل عليه بثلاثة إشكالات أذكرها سريعا حتى ما أتأخر. الإشكال الأول، مجيء الأمر بمعنى الماضي هذا غير معهود. أمر يأتي بمعنى الماضي هذا غير معهود. واحد، كون أفعل، كون الهمزة في صيغة أفعل للصيرورة هذا قليل. زيادة الباء هاي الثالث، كون أفعل الهمزة في أفعل صيغة أفعل للصيرورة هذا قليل. الثالث، زيادة الباء في الفاعل، في الفاعل هذا قليل أيضا. الباء لا تزاد على الفاعل، الباء قليل. الآن هذه الإشكالات أجيب عنها أو لا، هذا يترك إلى محله، لكن أشكل على هذا القول بهذه الإشكالات الثلاث. جيد. القول الثاني، طبعا على هذا القول تأتي الزيادة، بعد نحن نتحدث عن الزيادة، الزيادة الداخلة على ماذا؟ على الفاعل، فزيد هو الفاعل، زيد هو الفاعل، لكن الزيادة لازمة. لماذا لازمة؟ لأنه لم يعهد أن الباء انفكت عن الفاعل في صيغة التعجب، لا، دائما إذا عندنا صيغة تعجب مثل أحسن الفاعل يكون مقترنا بالباء. القول الثاني، هذا القول الثاني لعلكم توافقون عليه، أن أحسن هو فعل أمر لفظا ومعنى. ها شيخنا، فعل أمر لفظا ومعنى، فاعله هو الضمير المستتر، ضمير المستتر يعني ضمير المخاطب، كل ما يصلح للمخاطبة هذا هو الفاعل. جيد. والباء ليس الزائدة، الباء وإنما هي للإلصاق، الباء حرف أصلي للإلصاق. جيد. المعنى ماذا المعنى؟ المعنى أن المطلوب، التفتوا، المطلوب من المخاطب أن يجعل زيدا حسنا، يعني أحسن بزيد، أحسن يا مخاطب بزيد، يعني اجعل زيدا حسنا، هذا المعنى. التفتوا، يعني صفه بالحسن، صفه بالحسن، فزيد فيه ما يستحق أن يوصف بالحسن. فالمعنى أحسن بزيد، أحسن يا مخاطب، أحسن يا زيد، أحسن أنت فلان بماذا؟ بزيد. واضح؟ اجعل وصفك بالإحسان، بالحسن، بالحسن، بالحسن ملاصقا لزيد. فالباء تفيد الإلصاق، هذا القول الثاني. هذا القول الثاني ذهب إليه الفراء، هو مذهب الفراء، وتبعه الزمخشري وابن خروف. بعض الشراح قال هذا معنى مناسب للتعجب، هذا بخلاف تقديري سيبوي، واضح، بخلاف تقدير سيبوي. وعليه، وعليه، فالباء هنا باء زائدة، ليست زائدة، الباء ليست زائدة، فيشطب على هذا القسم الزيادة الواجبة. ذكروا لها هذا الموضع، نقول هذا الموضع ليس موضعا لهذه الزيادة، وبالنتيجة ما عندنا موضع آخر. فإذا الزيادة اللازمة لا توجد. هذا على ماذا؟ على القول الثاني، هو مذهب الفراء. الزمخشري تبعه، وابن خروف أيضا تابع للفراء. قال: فالواجبة في نحو أحسن بزيد في قول الجمهور، جمهور البصريين وسيبويه، جيد، إن الأصل أحسن زيد، بمعنى صار ذا حسن. لاحظ لماذا قال بمعنى؟ حتى لا يتبادر إلى الذهن أحسن من الإحسان، أنه أحسن إلى فلان، لا، هنا أحسن من الحسن. والهمزة همزة الصيرورة، أي بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب. الطلب يعني هنا إنشاء التعجب، فالطلب بعد الطلب أحسن يكون أمرا أحسن. تبقى المشكلة في زيد، كيف نصلح اللفظ؟ قال: وزيدت الباء إصلاحا للفظ زيد. إصلاحا للفظ يعني بهذا الذي ذكرناه، بأن فعل الأمر لا يأتي بعده إلا لا يأتي بعده مرفوعا، مرفوع الاسم الظاهر لا يأتي بعد فعل الأمر مرفوعا، وعليه فإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا. هنا يمكن أن نجعله مجرورا بأن نزيد الباء على زيد، جيد، فالباء زائدة. هذا القول الأول. قال: وأما إذا قيل، هذا إشارة إلى القول الثاني اللي هو مذهب الفراء، قول الفراء بأنه أمر لفظا ومعنى. التفتوا جيدا، قال لم يقل هو أمر، قال أمر لفظا ومعنى. ماذا تستفيد من ذلك شيخ ثاني؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ يعني القول الأول ماذا كان؟ أحسنتم، هو أمر صورة لفظا، وأما معنى فهو ماضي. قال: وأما إذا قيل بأنه أمر لفظا ومعنى، وأن فاعله، وأن فيه ضمير المخاطب مستترا، بعد كل أمر هكذا، فالباء معدية، معدية يعني ليس الزائدة، يعني أفادت الإلصاق، مثلها في أمرر بزيد، اجعل مرورك ملاصقا لزيد. الكلام هذا في القسم الأول، وهي الباء أو العفو الزيادة اللازمة، وذكرنا بأنها لازمة على القول الأول دون القول الثاني. أصلا القول الثاني لا يقول بالزيادة، فضلا عن أن تكون ماذا؟ واجبة أو لازمة، فضلا عن ذلك. القسم الثاني الغالبة، الغالبة يعني ماذا؟ الواردة في الاختيار في سعة الكلام، يعني ليس في الشعر، في النثر، لكن على نحو الغالب. على نحو الغالب يعني ماذا؟ يعني وردت هذه الزيادة في أكثر الموارد، ولكنها وردت أيضا ماذا؟ أيضا لم ترد هذه الزيادة في بعض الموارد، لم تكن هناك زيادة. فماذا نفهم؟ نفهم أن زيادة الباء على نحو غالب. هذه الزيادة أين تكون موضعها؟ الجواب: في فاعل كفى، في فاعل كفى. فاعل كفى في الغالب تدخل عليه الباء الزائدة في الغالب، ومن غير الغالب لا تدخل عليه. الباء تكون على ثلاثة معان: الباء تكون بمعنى حسب، بمعنى حسب. ثبتوا. إذا كانت بمعنى حسب، حسب هو إما اسم فعل وإما ماذا، وإما فعل أمر على التفصيل الذي يذكر في محله. التفتوا، تأتي بمعنى حسب وتكون فعلا لازما، كفى فعل لازم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تكون بمعنى أجزأ وأغنى، وتكون متعدية، وتكون متعدية لمفعول واحد. المعنى الثالث كفى، هذا الفعل يكون بمعنى وقى، وقى، ويكون فعلا متعديا لمفعولين. إذن كفى يكون فعلا لازما، ويكون فعلا متعديا لواحد مفعول واحد، ويكون فعلا متعديا لمفعولين. كفى التي نتحدث عنها هي كفى الأولى أو كفى الأول، فعل الأول، إذا كانت فعلا لازم. بعد ذلك أجزأ وأغنى. التفت، إذا كان كفى فعلا لازما فتزاد الباء في فاعله زيادة غالبة، وأما إذا كان بالمعنيين الآخرين فلا تزاد الباء في فاعله. جيد، هذا تحرر محل النزاع وهذا يذكره المصنف بعد ذلك. جيد جدا. هذه كفى، مثال ذلك كقوله تعالى كفى بالله شهيدا. التفتوا جيدا جيدا، كفى بالله شهيدا، هذه الباء، الباء فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول المجرور بالباء هو فاعل والباء زائدة، كفى بالله شهيدا. اكتبتوا، الباء حرف زائد، الله فاعل، لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا، لكفى شهيدا حال، حال، فهنا كفى ماذا؟ كفى فعل لازم، فعل لازم، هذا القول الأول، وهذا هو محل الكلام، وهذا هو محل الكلام. نقول الباء زائدة الداخل على الفاعل، فاعل كفى، هذا 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 القول الأول هو الذي يبين هذا المعنى. القول الثاني هو قول الزجاج، تبت قول الزجاج وهو مختار المصنف أيضا، القول الثاني وهو هذا القول، المجرور ليس فاعلا في المعنى، ليس فاعلا، والباء ليس زائدة. جيد، والفعل ليس محمولا على لفظه وإنما متضمن لمعنى اكتفي. اكتفيتوا، اكتفي، فالمعنى يكون هكذا، اكتفي بالله شهيدا. فكفى هو فعل ماض ظاهرا وفعل أمر واقعا، هو مضمن معنى فعل الأمر. اكتفي أنت بالله شهيدا. فالباء هنا هي للتعدية، للتعدية وليست لل وليست زائدة، لأن الفاعل ما هو الفاعل أو من هو؟ الضمير المستتر. اكتفي أنت بالله شهيدا، واضح؟ فكفى مضمن، مضمن معنى اكتفي. الكلام يأتي الذي أشكلتم به قبل قليل، هذا فعل ماض كيف ضمن معنى فعل أمر؟ مو الآن كفى بمعنى اكتفي. المصنف لاحظوا كيف يجيب، يقول هذا القول صحيح وهذا القول واجب. هذا قول الزجاج، قول الزجاج بالتضمين صحيح بل واجب. ما الذي يصححه؟ ما الذي يوجبه؟ يقول الذي يصححه قول العرب، التفتوا العرب ماذا قالت؟ اتق الله امرؤ، هذا المثال الذي يذكره، فعل خيرا يثب عليه. لاحظ يثب عليه. هي في الأصل يثاب عليه، الباء ساكنة، التقى ساكنان، الألف مع الباء حذف الألف فصار يثاب عليه. معي اتق الله امرؤ فعل خيرا يثاب عليه، هذا يثاب مجزوم، مجزوم يثاب مجزوم بالسكون. سؤال، ما الذي أوجب جزم هذا الفعل؟ ما الذي أوجب جزمه؟ عندنا أداة جازمة هنا؟ ما عندنا. تعرفون من القطع أو الألفية أن الجزم له سببان، وهما دخول حرف الجزم ووقوع الفعل جوابا لطلب، صح؟ افعل كذا تسلم، هذا جواب للطلب. هنا عندنا طلب؟ لا. عندنا حرف جزم؟ لا. لكن عندنا جواب للفعل، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. لاحظوا اتق وفعل وجواب ذلك يثب، فنفهم من ذلك ان اتق وفعل جاء بمعنى الامر، بمعنى الطلب، يعني المعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا يثب، والا فلا موجب للجزم. اما ان نخطئ العرب في كلامهم وهذا لا مصير اليه، كيف نخطئ العرب في كلامهم؟ واما ان نوجد سببا صحيحا لجزم يثب. جزمه ماذا؟ لماذا جزم؟ ليس هناك إلا هذا السبب، وهو أن الماضي هنا بمعنى الأمر. فإذا الماضي يأتي بمعنى الأمر؟ يأتي. هنا اتقى بمعنى ليتقي، فعل بمعنى ليفعل.
بس سابقا بالعكس.
نعم؟
سابقا بالعكس، أن الأمر بمعنى الأمر.
بلي هناك إيه؟ نعم. نعم يعني المهم مقصود استفدت. هذا الذي يصححه الذي يوجبه ماذا؟ الذي يوجبه أيضا قول العرب. العرب ماذا تقول؟ كفى بزيد معي، عفوا كفى بهند، كفى بهند. هنا نقول كفى بمعنى الأمر، كفى بمعنى الأمر. كيف نقول؟ إذ لو لم يكن بمعنى الأمر لما كان موجب لترك التاء، لما كان موجب لترك التاء. بلي كفت، نعم تفت تفت. يعني نحن نقول هذا الماضي بمعنى كفى بمعنى اكتفي، اكتفي اكتفي بهند. هذا كلام صحيح، كما نقول اكتفي بزيد. أما إذا قل لو 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 لم نقل بأنه مضمن معنى الأمر لقلنا كفت، لأن الفاعل مؤنث حقيقي، فلا بد أن التاء تلحق ماذا؟ الفعل. فحيث أن التاء لم تلحق الفعل فهذا يعني أن الفعل لم يحمل على ظاهره، بل هو مضمن معنى فعل أمر. جيد. الآن ها هنا رد على هذا الجواب. البعض ماذا يقول؟ التفتوا جيدا معي معي معي. التاء متى تلحق فعل الأمر؟ متى تلحق فعل الماضي للدلالة على تأنيث الفاعل؟ متى؟ إذا جاء الفاعل بعدها مباشرة، لم يكن هناك فاصل. قامت هند، جاءت هند. أما إذا وجد فاصل فلا، الإلحاق لا يكون واجبا، لا يكون هناك إلحاق. تقول حاضر، مثل حاضر القاضي امرأة، حضر وجد فاصل وهو القاضي. تقول قام في الدار هند، قام مو قامت، وجد فاصل. أما إذا لم يوجد فاصل يلحق الفعل التاء. هنا عندنا فاصل أو لا؟ عندنا فاصل، كفى بهند. الفاصل ما هو؟ الباء. فهذا الذي ذكرتموه ليس بتام، قلت يوجبه، هذا ليس بتام لأنه ها هنا فاصل. إن احتج بذلك فجوابه، عندنا جواب على ذلك. المصنف يقول الجواب، التفتوا، الفاصل هل يوجب الترك أو يجيز الترك؟ أي منهما؟ يجيز، يبيح الترك. يعني الآن حضر القاضي أمره، يجوز أن نقول حضرت؟ نعم يجوز، ويجوز أن نقول حضر. فالفصل، الفصل ماذا؟ يجيز، يبيح الترك، لا أنه يوجب الترك. والحال أننا لما تتبعنا كلام العرب لم نجد كفى مقترنا بالتاء في أي تركيب وفي أي لفظ من الألفاظ. لما نقول كفى بهند ما جاءت، التبتوا، ما جاء كفى مقترنا بماذا؟ مقترنا بالتاء. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه هذا الترك هنا لم يكن على نحو الجواز، ترك واجب. واضح؟ جيد. الآن يعترض على هذا الجواب أيضا. بماذا يعترض؟ التفتوا، يعترض بأحسن بزيد. أحسن بزيد، الفاصل هنا ماذا؟ أحسن بزيد، الفاصل أوجب ترك التاء أصلا، صحيح؟ لم يصرحوا بالترك أبدا في أحسن بزيد. مو قلنا الزيادة هنا ماذا؟ زيادة لازمة على القول الأول، صح؟ فالفاصل موجب لا مجوز، وعلى هذا فلتكن ليكن كفى بهند من هذا القبيل، ليكن من هذا القبيل. الجواب، التفتوا، هناك فرق بين كفى بهند وبين أحسن بزيد. ما الفرق بينهما؟ أحسن بزيد صورته صورة أمر، حقيقته ماضي، مو قلنا؟ جيد. فكفى، نعم، وكفى هو فعل ماض بحسب اللفظ، ففرق بين الاثنين. معي أحسن بزيد لفظه أمر، حقيقته ماض، كفى لفظه ماض، نعم، بحسب كلام الزجاج. جيد، القاعدة ماذا تقول؟ صورة الأمر لا تؤنث بالتاء، لا تؤنث بالتاء صيغة الأمر أبدا، حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كانت مسندة إلى أي كان. تقول أحسن بزيد، أحسن بهند، صيغة الأمر لا تؤنث، وليس لأجل الفاصل، تبتوا، ليس لأجل الفاصل. أما كفى بهند هنا ليس لصيغة صيغة الكفى، لأن صيغة الكفى ماضي، الماضي يقترن بالتاء، لكن إذن لأي شيء؟ الجواب لأنه متضمن فعل الأمر وهو اكتفي. فإذن هذا الكلام ليس تاما، يعني بعبارة أخرى، التفتوا، بعبارة أخرى، الذي أوجب ترك التاء في أحسن بزيد، هل هو الفاصل أو هو صيغة الأمر؟ الجواب صيغة الأمر. والذي أوجب ترك التاء في كفى بهند هو الفاصل، هو الباء، واضح؟ ففرق بين الاثنين. الآن نقرأ، لاحظوا هذا القول الثاني، يبقى عندنا القول الثالث بعد ذلك نبينه. قال: والغالب في فاعل كفى نحو وكفى بالله شهيدا، هذا القول الأول. وقال الزجاج، هذا القول الثاني، دخلت لتضمن كفى معنى اكتفي. جيد، اكتفي، وعليه فالباء ليست زائدة، وهذا القول من الحسن بمكان رفيع. هذا تركيب أو لفظ يشير إلى مدح هذا القول، بل اختيار هذا القول. قال: وهو من الحسن بمكان رفيع، ويصححه هذا القول قولهم: اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي ليتقي وليفعل. ما الدليل؟ بدليل جزم يثب بالبيان الذي ذكرته لكم. قال: ويوجبه قولهم كفى بهند بترك التاء، التفتوا، بترك التاء، إذ لو كان الفعل غير مضمن معنى اكتفي لكان الواجب أن يقال كفت بهند، لكن لم يقل ذلك. لماذا؟ لأنه مضمن معنى اكتفي، وصيغة اكتفي لا تؤنث، فعل الأمر لا يؤنث. جيد. قال فإن احتج بالفاصل، لأن وجود فاصل هو الذي أوجب ترك التاء. نعم كلامكم صحيح، فعل الماضي إذا كان مسندا إلى ماذا؟ إلى المؤنث، يجب أن تقترن التاء به، ولكن هذا إذا لم يكن هناك فاصل. أما إذا وجد فاصل فلا يقترن، مثل حضر القاضية امرأته، هنا من هذا القبيل نقول الفاصل مجوز مبيح لا موجب. قال فهو هذا الجواب، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب، بدليل الآن يأتي بأدلة ما ذكرت أنا الأدلة. وما تسقط من ورقة، اكتفتوا هنا يوجد فاصل أو لا؟ يوجد أو لا؟ نعم من، ومع ذلك الفعل أنف أو ذكر، فعل. وما تسقط مع وجود الفاصل الفعل مؤنث، تسقط ما قال وما يسقط. إذن مع وجود الفاصل يجوز التأنيث والتذكير. بعد وما تخرج، مو وما يخرج، وما تخرج من ثمرات. جيد. فإذن الفاصل مجوز مبيح لا موجب، مجوز لأي شيء؟ لترك التاء. قال فإن عورض، جيد هذا الجواب لم يقبل عليه، وإنما عورض اعترض عليه بقولك أحسن بهند، أحسن بهند، التبتوا أحسن بهند. هنا ماذا عندنا؟ هنا يوجد فاصل، أنت مو تقول الفصل ماذا؟ فصل مبيح، نقول لا الفصل موجب. كيف؟ دليلنا أحسن بزيد، معي أحسن بزيد، عندنا فاصل هنا أو لا؟ عندنا فاصل وهو الباء. هل يوجد تركيب في كلام العرب من هذا القبيل أحسن بزيد موجودة التاء مع أحسن؟ أحسن بزيد، نعم أحسن بهند، عفوا أحسن بهند موجود؟ لا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفصل موجب لترك التاء وليس مجوز، لأنه لو كان مجوزا لوجد تركيب من التراكيب فيه التاء. بلي لا 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 لا، استدل بعدم الوجود، لا استدل قبل قليل، استدل تتبع كلام العرب ما موجود، ها مولانا هذه قاعدة عقلية كلام العرب. الآن عندنا كلام العرب ما موجود تركيب من التراكيب أحسن بزيد أحسن بهند، أبدا ما موجود أحسن مع التاء. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التاء تركت لأجل الفصل بالباء، فالفصل موجب لترك التاء لا أنه مجوز، فليكن من هذا القبيل كفى بهند، كفى بهند. أيضا تركت التاء، تركت التاء في كفى لأجل ماذا؟ لأجل الفصل. نقول فرق بين الاثنين، معي نحن نتحدث عن أي شيء، معي نتحدث عن ترك التاء بسبب الفاصل، صح؟ لما نأتي إلى كفى بهند الفعل تلحق به التاء، لكن لم تلحق به التاء ها هنا لأجل نعم لأجل الفصل. هم يدعون لأجل الفصل. نحن نقول لا، ليس الأمر كذلك. ترك التاء هنا ليس على نحو اللزوم، هم يقولون على نحو اللزوم، نحن نقول لا، ليس على نحو اللزوم وإنما على نحو الجواز. وذكرنا وما تسقط وما تخرج، جيد. أما هذا الذي جئت به واعترفت به أحسن بهند، هذا خارج عن محل الكلام. كيف؟ هنا تركت التاء لا لأجل الفصل وإنما لأجل الصيغة، صيغة الأمر. صيغة الأمر لا تؤنث أبدا ومطلقا. الآن ائتونا بصيغة أمر مؤنثة. نعم بلي لا 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 نعم بلي اي لا صيغة 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 تعجب 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 لا تعجب اضربي فعل أمر، فعل أمر هنا، هنا صيغة فعل الأمر صورة لا تؤنث في محل الكلام، في مورد التعجب، في مورد التعجب. فإذا هذا كلام خارج عن محل الكلام. نحن نتحدث عن ترك التاء لأجل الفاصل، هنا تركت التاء لا لأجل الفاصل. لهذا يقول نعم، فإن عورض بقولك أحسن بهند فالجواب فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإن كان معناها الخبر، كما في أحسن بهند معناها الخبر أو لا؟ معناها الخبر. نعم معناها الخبر. كيف معناها الخبر؟ لأن هو أحسن زيد والأصل قلنا، لكن صورة هو ماذا؟ أمر. جيد، هذا القول الثاني. نبين القول الثالث سريعا. القول الثالث، التفتوا جيدا، القول الثالث هو ما ذهب إليه ابن السراج. ابن السراج قال الفاعل هو ضمير الاكتفاء، الفاعل ضمير الاكتفاء، التفتوا جيدا، يعني ليس هو الاسم الظاهر، ليس هو الاسم الظاهر. كفى بالله شهيدا، الفاعل هو ضمير الاكتفاء، التفتوا جيدا. كفى فيه ضمير، هذا الضمير يرجع إلى الاكتفاء، إلى الاكتفاء. الاكتفاء استفدناه من كفى، كفى ليس مضمن معنى اكتفي وإنما يفهم منه الاكتفاء، يفهم ليس على نحو التضمين. جيد، فإذا الباء هنا ليست باء زائدة، ليست باء زائدة وإنما هي متعلقة بضمير الاكتفاء. مو واضح هذا، يحتاج إلى بيان أكثر شوية لعله يأخذ وقت منه، لكن فقط أعنون هذا القول وتوضيحه أكثر إن شاء الله إلى الدرس القادم. التفتوا، يقول في كفى عندنا ضمير، هذا الضمير يرجع إلى الاكتفاء. الاكتفاء مفهوم من ماذا؟ مفهوم من كفى. جيد، بهند أو عفوا بالله كفى بالله هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالضمير، ليس بالمصدر، بالضمير، ضمير هو الذي يرجع إلى الاكتفاء. وعليه فالباء ليست زائدة.
شيخنا في
فقط فقط. نعم متصير. مصدر متصير. مصدر متصير. هذا القول صحيح أيها المصنف. يقول هذا القول يتوقف على مسألة أخرى. لابد أن نحقق تلك المسألة ثم نعرف أن هذا القول صحيح أو لا. المسألة الأخرى ماذا؟ أن ضمير المصدر يعمل في غيره أو لا. كما يعمل المصدر؟ يعني الآن إذا قلنا مثلا التفتوا، مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح. مروري بزيد، هنا المرور عمل بالجار والمجرور بزيد، لذلك الجار والمجرور متعلق بالمرور، مصدر مرور. وهو بعمر قبيح، هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى المرور، ضمير المصدر. هنا بعمر تعلق به، تعلق بالضمير، يعني ضمير عامل. إذا قلنا تعلق بالضمير يعني يكون عامل. فضمير المصدر هل يعمل كلفظ المصدر؟ إذا قلنا يعمل فكلام ابن السراج صحيح، وإلا فليس بصحيح. هذه المسألة ما قول النحويين فيها؟ هناك ثلاثة أقوال. أي مسألة؟ أن الضمير المصدر يعمل أو لا، فيها ثلاثة أقوال. على قول واحد منها يكون قول ابن السراج غير صحيح، وعلى قولين يكون صحيحا. بيان ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.